قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن أتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بما كنا نسأل عنه في الأمس إن شاء الله مع فضيلتكم شيخي الكريم، عن حقوق المخطوبة وحقوق اليوم نتحدث عن حقوق المعقود عليها، سواء الأدبية والمعنوية والمادية شيخي الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، معلوم أن العقد في حق الخاطب والمخطوبة أوثق من مسألة الخطبة، لأن احنا كده دخلنا فيما يعرف بالمرحلة الصحيحة أو الحقيقية للنكاح، ولذلك هذا العقد من أوثق العقود في الشريعة ومن أعظمها قدسية، لأنه به تستحل الفروج. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فالميثاق الغليظ هو الذي أباح لهما أن يفضي كلاهما للآخر، ولولا هذا العقد ما تم هذا الإفضاء ولا النكاح بمعنى الدخول والبناء. ولذلك المعقود عليها زوجة، في عرف الشرع هي زوجة، لكن الخلاف فيما له عليها. إن كان على الحقوق المادية فما دام هي زوجة فلها أن ينفق عليها،
وهي في بيت أبيها.
نعم، لها أن ينفق عليها، لكن الحنابلة يقولون إذا كان العرف على غير هذا، لأن المسألة مش حق واجب، لكن نقول لها أن ينفق عليها. لكن إذا كان عرف البلد إنه المعقود عليها ما دامت في بيت والديها فالنفقة عليهما ليست عليه، فبها ونعم. إنما خلينا نشوف الحقوق اللي هي عادة ما يتساءل فيها الناس: هل له أن يتعامل معها كزوجة شرعية ويحقق بينهما البناء دون علم وليها وأهلها أو إذنهم؟ لا، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
خلاف بين أهل العلم.
نعم،
يعني هي زوجة مع إيقاف التنفيذ.
تمام. هي زوجة مع إيقاف تنفيذ البناء.
نعم،
لأن الله تعالى يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن. والمفسرون يقولون النكاح في الآية دي بمعنى البناء والدخول. أيوة، أنت عاقد عليها، لكن لم يأذن لك الولي في نكاحها، يعني في البناء بها ولا في الدخول بها، بينكم موعد وأجل معين للزفاف والبناء والدخول، فلا يجوز أن تفتأت على سلطة الولي، ولا يجوز أن تتعدى هذا العهد والميثاق بينكما، لأننا كمسلمين مأمورين بالوفاء بالعقود والعهود. وبالتالي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل له أن يبني بها أم لا؟ الحنابلة يقولون، وهذا القول يحقق المصالح ويضرأ كثيرا من المفاسد، إنه لا يجوز له أن يختلي بها خلوة يمكنه أو تمكنه من البناء بها والدخول بها، ما دام لسه الموعد لم يحل وليس بإذن أهلها ولا بمعرفتهم ولا بإعلانهم وإشهارهم. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه وارد أنه بعد ما يتم هذا بينهما أنه يحصل خلاف فيقدم على الفراق، ويقدم على طلاقية قبل إعلان البناء شرعيا أو رسميا. طب مين اللي هيشيل الشيلة بقى كما يقولون؟
وليها. وهي
البنت خسرت خسرانا مبينة.
صحيح.
وكذلك زوجها.
بس هذا ليس بزنا.
طبعا هو ليس بزنا.
هو زوج.
هو زوج لكن في ليس بزنا.
في أضرار أدبية إنما مجتمعية.
إنما أضرار ما بعدها أضرار.
نعم.
أنت عارف إن القاعدة في الشريعة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. والله كم وقعت المشاكل وكنا يعني أحيانا نتدخل للم الشمل والإصلاح ونفاجأ في اللحظة المعينة إن البنت تقول طيب هو تم الدخول بينه وبينه. طيب يا بنتي كيف مكنت نفسك لهذا الشاب أو لهذا العاقد عليك دون إذن الولي ومعرفتي وعلمي وإشهاره وإلى آخره. اللي حصل كده عشان كده الحنابلة يحتاطون في هذا الأمر احتياطا شديدا ويقولون حتى مقدمات النكاح داعية إليه. يعني لو قلنا يا جماعة الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون هي زوجة فله مثلا أن يختلي بها وله أن يقبل وله 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 وله. الحنابلة يقولون يا جماعة الخير إذا وضعت النار إلى جانب البنزين المادة القابلة للاحتراق هيحصل حريق مدمر. فما فيش مسألة بس خد بالك لحد هنا ونتوقف أبدا. ده مقدمات النكاح داعية إليه.
نعم.
وقدموا لأنفسكم. ما احنا ندبنا إلى هذا. طب هو بيعمل كده عشان إيه؟ يقدم لنفسه ولها وفي لحظة تقع أو يقع ما لا يعني تحمد عقباه. وبالتالي القول اللي يطرأ كثيرا من المفاسد والأضرار الأدبية والاجتماعية على البنت وعلى أسرتها على حد سواء أن يكون البناء وإن كان هو حق للعاقد بمعنى أنه زوج كما قال الجمهور لكن يوقف مسألة البناء إلا بميثاق وعهد يتم بين الطرفين يكون الولي شاهدا وحاضرا ويكون هناك نوع من إعلان الزفاف وإلى آخره حتى يكون الأمر بعيدا عن إيقاع مفاسد وفتن وأضرار أدبية ونفسية لا بالبنت ولا بالأسرة على حد سواء.
طبعا البناء سوف تترتب عليه أحكام أخرى.
نعم.
يعني المعقود عليها لها أحكام والمدخول بها لها أحكام أخرى حتى في الحقوق المادية شيخي الكريم. ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا أخي كريم تفضل.
معك أخ محمد.
تفضل يا فن.
لا سمحت عايزة كنت مع زوجتي وحصل خلاف ما بيننا يعني وكده فحلفت وقلت على إيه الطلاق بدون نية إن هي طلاق يعني تعديل. قلت على الطلاق إن أنا مش هجيب لك حاجة تاني. وأنا كان في نيتي شيء واحد يعني كنا رايحين نجيب خمار فحلفت كان نيتي على الخمار ولكن أنا في اللفظ عممت على أي شيء. فهل ده بقى طبع كفارة؟ ولا
لكن أنت في هذا القسم أو هذا اليمين الحلف عليها يعني كنت تقصد التهديد للطلاق؟
لا كنت بحلف نية التهديد وعلى شيء واحد لكن أنا في اللفظ عممت على أشياء كتير يعني مش هجيب لك حاجة تانية وكان نيتي على الخمار بس يعني.
تمام حاضر شيخنا يجيبك بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير
وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا تفضلي. الله يرضى عني. أهلا مرحبا تفضلي هات السؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو
هات السؤال. الله يبارك في عمرك تفضلي يا فندم.
أيوة أنا ممكن أكلم
حضرتك معانا. الله يرضى عنك تفضلي يا فندم. هات السؤال اتفضلي يا فندم. والله يبارك لك عشان وقت البرنامج.
ماشي. انا جوزي يعني جوزي بخيل شويه يعني معلش
هدانا الله اياه.
فانا باخد منه مثلا ايه بقول له انا مثلا تعبانه واخد منه فلوس يعني ان اساس ان انا اجيب بها علاج وما بجيبش يعني علاج بيها ولا بكشف بس باخدها بجيب بها حاجات يعني ايه للولاد.
وبتقوليش تعبانه يا اختنا؟
لا يعني ما بكونش تعبانه.
يعني انت بتعملي حاجتين ادعاء مرض واخذ مال بدون علم الزوج.
ايوه بس انا بجيب بقى حاجات للبيت للولاد يعني.
مفهوم حاضر. شيخنا يجيبك بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي يا أختنا.
كنت عايزة أسأل الشيخ بس بعد صلاة الفجر وكده بقول الأذكار واجي أنام بحس إن في حاجة تقيلة في إيدي كده وبقعد أنازع كتير وأقول الآيات القرآنية وبقوم على المنازعة دي لأن حد يصحيني لأن بعد فترة كده لما بقوم. عايز أعرف هو ده إيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا، تفضلي.
بقول لحضرتك كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ.
أيوة نعم. تفضلي.
أول سؤال.
أيوة نعم، تفضلي يا فندم.
أنا كنا بنوضب الشقة عندنا وكنا جايبين مقاول يعني في مع إنه هيعمل يعني إيه توضيبات الشقة وكلها وكده. المهم أنا كنت متفقة معاه إن أنا عايزة البيبان والكلام ده تتعمل أسطر. فهو خلى النقاس اللي بيعمل الحيطه هو اللي يعمل البيبان وانا وافقت على كده الصراحه. بعدين لما جه واحد تاني يعني اشتغل في الخشب وكده وشاف البيبان قال لي لا دي مش كويسه مش معموله كويسه. وهو كان ايه يعني بدا بس الشغل فيها كان ادى وش بس. المهم انا جيت قلت له لا انا مش هديك المبلغ كله اللي احنا اتفقنا عليه اختم بس جزء علشان انت ايه ما عملتوش كويس. بس فهو ما يعني ما رضيش ان هو بالكلام ده خالص يعني وكده وانا اصلا اضطريت ان انا اجيب واحد تاني استورد بقى فعلا يعمل لي البيبان.
سؤال يعني جزء. انت بتسالي هل لك الحق ان تخصمي هذا الجزء ولا هو له الحق في المال كله؟
هو فعلا احنا اختلفنا ساعتها وانا مديت له قوم طيب. شغله هو يعني بس ادى وش والوش ده ما كانش معمول كويس. يعني اللي جه واحد من خبره بقى في الموضوع ده قال لي لا ده مش معمول كويس واضطريت ان انا اجيب واحد تاني يعيد الشغل كله من الاول.
شيخنا
هيجيب هو اصلا حاجة. خلى واحد مش متخصص ان هو يعمله يعني خلى واحد نقاس عادي بتاع حيطان هو اللي يعمله.
طيب حاضر.
بس الكلام ده من حوالي 3 4 سنين.
شيخنا يجيب حاضر. فامان الله. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل.
الله يسلمك. لو سمحت والله كنت عايز اسال بس الشيخ بالنسبه للذهب.
الذهب.
هو طبعا اذا بلغ النصاب اللي هو 85%. فكنت عايز اعرف هل ال 500 دول الزكاة عليها قد ايه؟ بالنسبة لك ومن ضمن الذهب ده في ذهب عندي الاولاد وبتاع وكده وفي ذهب يعني ايه يزرف الدايم بيه يعني. فكنت عايز اعرف برضو الذهب ده مثلا كنا انا اطلع عليه الزكاة قد ايه؟ وهل كل سنة بالنسبة لك بطلع قيمة الذهب ده على السعر الجديد بتاعه؟ يعني بشوف مثلا سعره قد ايه؟ السنة الجاية مثلا عامل قد كده بطلع عليه ولا على السعر اللي انا جايب بيه؟
حاضر.
ماشي الله يجزاك رب الله يجزاك.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. وعليكم السلام، تفضل. نقطة التلفزيون من فضلك. تفضل.
ازيك يا شيخ أحمد؟
في نعم والله لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين، تفضل.
بقول لحضرتك كمان أنا عايز أسأل الشيخ شعبان سؤال والله.
نعم، الله يرضى عنك. نقطة التلفزيون من فضلك، تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ أحمد.
ايوه نعم، تفضل حبيبي الغالي.
اسال الشيخ سؤال لو سمحت والله.
الله يرضى عنك، اتفضل يا فندم.
بقول لحضرتك عليا دين بسيط كده يعني والحال مش متيسر قوي وفي عرفت ان في يعني ناس بتفعل خير ف يعني خايف اسالهم ان هم ياخدوا الدين ولكن خايف ان ادخل في قول الله ان من فتح باب مسأل من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فضل.
عايز تقترض منهم؟
لا يا مولانا عايز هم يعني جمعية خيرية يعني مثلا ممكن بتقضي الديون ولكن انا خايف ان انا اسألهم ان يقضوا الدين يبقى حرام يعني.
طيب شيخنا يجيبك، اسأل الله عز وجل ان يسدد عن كل المسلمين الديون، امين يا رب العالمين، وان يقضي عنهم جميعا، امين يا رب. فامان الله. نعم شيخي كريم، المعقود عليها لها حقوق مادية وطبعا المبني عليها المدخول بها لها حقوق أخرى، فلو حدث ما حدث والأهل لا يعرفون الحقوق تثبت لها أم لا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه السلام.
المعقود عليها والمدخول بها كلاهما زوجة في عرف الشرع، لها يعني إن مات زوجها العاقد الذي دخل بها كلاهما يرث فحق الميراث يثبت لهما، حق النفقة يثبت لهما، لكن لو حصل فرقة فالمعقود عليها لا تستحق إلا نصف المهر فقط، أما المدخول بها ولو يعني دخل بها لساعة واحدة ثم قدر الله بينهما فرقة، فالمدخول بها يثبت لها جميع المهر المقدم والمؤخر على حد سواء. بقيت الحالة الثالثة ألا وهي المدخول بها دون إذن أوليائها وعلمهم، هل هي مدخول بها ولا معقود عليها؟ لا، هي مدخول بها طبعا، لأن كلاهما زوج للآخر، وبالتالي هو استباح منها ما يستبيحه الرجل من زوجته، وهي أيضا استباحت منه ما تستبيحه الزوجة من زوجها ومكنته من نفسها، وبالتالي انتقل حكمها من المعقود عليها إلى المدخول بها. فلو حصل فرقة في هذه الحالة فإنها ترثه، ولو حصل فرقة فإنها في هذه الحالة يثبت لها جميع المهر المقدم والمؤخر على حد سواء، وإن توفي عنها فعليها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وأختها أيضا معقود عليها عليها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وكلاهما في حق الميراث سواء. هذا الحالات الثلاثة التي يمكن أن تتصور وقوعها بالنسبة للمعقود عليها فقط أو للمدخول بها أيضا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم جزاكم الله كل خير. أخونا المتصل يعني حلف على زوجته تهديدا، قال لها علي الطلاق مش هجيب لك حاجة تاني، وكان يقصد شراء الخمار لكنه عمم وما كان يعني الطلاق، فما حكم هذا؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول للأخ الزوج ليس بمثل هذا تتعامل النساء. يعني لو إحنا هنتعامل مع الزوجات في الصغيرة والكبيرة، علي الطلاق ما أنت دخل، علي الطلاق ما أنت شرب، علي الطلاق ما هجيب، علي الطلاق ما أنت جايبة، ليس بمثل هذا يتعامل الزوج مع زوجته. ليه؟ أولا لأنه علي الطلاق هذه يمين بغير الله، حلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله حرام وهو كبيرة من الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثانيا وارد جدا أنه قصد الإنسان ونيته تسبقه تعاجله، فيتفاجئ ان هو حلف بعلي الطلاق وكمان في قصد التطليق نفسه، يعني النية عاجلته. ففي هذه الحالة لو انه حلف بعلي الطلاق وفي قصده ونيته الطلاق سيقع الطلاق على الزوج، يبقى خسرنا طلقة علشان الخمار ولا عشان ما هو ادنى منه ولا شيء من هذا القبيل. اما بخصوص حالة الاخ فأقول الواجب عليك أمرا، الأمر الأول التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح وعدم العودة لهذه اليمين بتاع علي الطلاق دي مرة أخرى، لأنها يمين بغير الله. ثانيا إذا أوقعت اليمين واشتريت الخمار للزوجة ففي هذه الحالة نقول عليك كفارة اليمين. طب يا مولانا أوقع اليمين واشتري الخمار ولا أخلي اليمين قائم؟ يا راجل يا طيب، إحنا نخلي التوتر موجود في البيت عشان الخمار؟ خمار بعشرين خمسة وعشرين ثلاثين جنيه ده احنا نجيبه وفائه كمان كما يقولون قبلة، ونكفر عن اليمين، والنبي اللي دلنا على كده عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان فيها نوع من الإصلاح
ولا تحسب طلقة،
ولا تحسب طلقة
لكفارة يمين.
إنما في الحال ده نقول إيه، النبي علمنا قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها، عشان أراضي زوجة، فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، يعني يجيب الخمار ويعمل ايه بعد كده؟ قال وليكفر عن يمينه. هيكفر بايه؟ اما باطعام 10 مساكين اذا كان مستطيعا للاطعام، وان لم يكن مستطيعا للاطعام عليه ان يصوم 3 ايام، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. من اسئله صفحه القناه على الفيسبوك شيخنا الكريم، ثواب من غسل ميت. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، انا لا اعلم نصا شرعيا فيه ثواب معين لمن غسل ميتا، لكن الأمر بتغسيل الميت أمر على الكفاية، يعني فرض كفاية على المسلمين، إن قام به أحدنا أو بعضنا فإنه يسقط الإثم عن الآخرين، ولا شك أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، خاصة إن كان المغسل حاذقا أمينا، حاذقا يعني يحسن أن يغسل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون محدثات ولا بدع للناس يعني بيقعوا فيها أحيانا، ويكون في نفس الوقت أمينا يستر إن رأى شيئا بدا له من الميت يحتمل تأويلا سيئا، فإذا فعل هذا لا شك أنه مأجور. والله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فلن يعدم أجره عند الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، هل من فقد الماء وتيمم هل له أن يصلي بهذا التيمم أكثر من فريضة أم لابد أن يتيمم لكل فريضة لكل صلاة؟ شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عند جمهور الفقهاء التيمم يقاس على الوضوء، فالتيمم يقوم مقام الوضوء، وبالتالي إن قلنا أنه يجوز للرجل أو للمسلم أو المسلمة أن يصلي صلاتين أو أكثر بوضوء واحد، فالقول في التيمم مثله، نعم يجوز أن يصلي الرجل بالتيمم أكثر من صلاة صلاتين ولا ثلاثة ما دام محتفظا بتيممه وطهوره ولم يحدث حدثا ينقض هذا التيمم. صحيح في قول عند أهل الظاهر يقولون لا، إن الله عز وجل أمرنا بالوضوء عند كل صلاة، خذوها على محمل الوجوب لا على محمل الاستحباب، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي صلاة بقى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لأية الوضوء، فيقولون أمرنا أن نتوضأ عند كل صلاة.
هذا رأي خلاف رأي جمهور،
خلاف ما عليه الجمهور.
نعم.
وبالتالي يقولون وكذلك في التيمم من باب أولى، إذا كان الوضوء بيوجب أن يتوضأ لكل صلاة مكتوبة فمن باب أولى أن يوجب أن يتيمم لكل صلاة مكتوبة. أخذ بالأولاني ولا بالتاني؟ خذ بقول الجمهور فهو أيسر، والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
نعم،
ما لم يكن إثما، وقول الجمهور ولله الحمد لا إثم فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، ما عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عموما الحركة مكروهة أثناء الصلاة إلا ما أبيح منها، ما أبيح منها، مثلا كأم تصلي ووليدها يصرخ بين قدميها، هل يجوز في هذه الحالة أن تحمل الصغير على يعني على يدها أو على كتفها؟ نعم يجوز لها أن تحمل هذا الصغير أثناء صلاتها، وهذه الحركة مأذون فيها شرعا ولا لا تبطل الصلاة في شيء، وليست مكروهة في الصلاة لأنها حاجة، والأم كيف يفرغ قلبها وذهنها للصلاة وابنها يصرخ تحت قدميها. مثلا أن يكون المصلي يخشى شيئا يحدث من ورائه مفسدة، مثلا على سبيل المثال البوتاجاز شغال ولمحت الأم أن الولد ولا البنت الصغير ولا الصغيرة رايحة إلى البوتاجاز، ممكن تحصل مشكلة كبيرة جدا، فهذه ضرورة يجوز لها أن تتحرك وتمسك الولد، أيوه يجوز لها أن تتحرك خطوة وخطوتين وثلاثة، بس لا تنحرف عن القبلة وهي في نفس اتجاه القبلة، لو أرادت أن تتقدم أو تتأخر أو تمشي يمنة أو يسرى وهي أيضا متجهة للقبلة، في مثل هذه الحالة ضرورة من الضرورات حركة لا تبطل الصلاة. هناك من يدق الباب، عمال يرن جرس الباب ولا يخبط الخبطات والاستئذانات المزعجة التي يفعلها البعض أحيانا، هل يجوز لها أن تتقدم لتفتح الباب أو أن تتأخر للوراء لتفتح الباب؟ نعم يجوز، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إيه الحركة المكروهة في الصلاة؟ الحركة التي لا حاجة فيها، يعني عمال يطمن على الفلوس في جيبه،
وتعمل كده
في يطمن على الموبايل في جيبه، يبص للساعة،
في ناس بتطرقع
مثلا فرقعة الأصابع، حركة كل دي مكروهات في الصلاة. يعدل الطاقية، يعدل الغطرة، يعدل موضع السجادة الصلاة ونازل كده يروح ربها يمين،
ينفض الهدوم
مثلا، كل هذه الحركات التي لا حاجة فيها حركات مكروهة في الصلاة. إنما بقى الخلاف فين بقى؟ كم حركة تبطل الصلاة؟ ما عندناش نص، إنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم، يقولون العادة لو احتاج لحركة ولا اثنين ولا ثلاثة ماشي، لكن أكثر من كده يقولون سينتقل الأمر من الكراهة إلى التحريم. أما بينه وبينك بقى القول حتى لو انتقلنا للتحريم أنه يبطل الصلاة، أنا لا أستطيع الجزم به، إنما أقول هو ينقص أجر الصلاة لأنه ينقص خشوع وتركيز المصلي في صلاته، والأجر يعقد على ما عقل المصلي من صلاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام، كيف أقضي صلاة الفجر الفائتة منذ سنتين لم أكن أصليها؟ نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني لو أخونا ولا أختنا بيتكلم عن مرة يعني ترك صلاة الفجر بالكلية، يعني لم يصليها لا في وقتها أداء ولا بعد وقتها قضاء، لو هي على وقت واحد لمرة واحدة، الآن يترك المتابعة بقية البرنامج ويقوم يتوضأ أو تتوضأ ويصلي الفجر اللي عليه. إنما لو بيتحدث أنه كثيرا ما كان يترك صلاة الفجر ولا يصليها لسبب أو لآخر، فنقول عليه التوبة والندم والاستغفار، لأن ترك الصلاة بهذه الصورة كبيرة من الكبائر، وفيه وعيد شديد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلاج إيه؟ العلاج بعد التوبة أنه يقضي هذه الصلوات الفائتة، فلو استطاع أنه بعد البرنامج يتوضأ ويصلي فجر واثنين وثلاثة فبها ونعمة، يصلي مع كل وقت من أوقات الصلاة فجرا قديما قضاء مما عليه، لا بأس بذلك. مع صلاة الصبح يوميا أو الفجر يوميا يصلي وقتا ووقتين وثلاثة من الفجر نفسه الفوائت السابقة، كل هذا جائز إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة بعد صلاة الفجر تقول الأذكار ثم تنام، لكنها تشعر بشيء ما يثقل يعني يديها وبدنها، يعني لا تستطيع أن تفك نفسها إلا بذكر الله عز وجل أو أحد من الناس يستيقظها أو يوقظها، فما ما هذا الشيء شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة الله يكرمك، لا تشغلي بالك ولا تنشغلي بمثل هذا الذي يحدث، فمش أنت وحدك من يحدث له أو لها ذلك، ياما من الناس كلنا يحدث لنا ذلك. ده يا أختي كابوس، اللي احنا بنسميه في البلدي اللغة العامية بتاعتنا كابوس، هو حلم من الشيطان، والشيطان يريد أنه يثبت الإنسان عن ذكر الله عز وجل. طب شيطان ايه وكابوس ايه يا مولانا وانا لسه مصلية وايلى الاذكار؟ ايوة ما انت لسه مصلية وايلى الاذكار، لكن بين وبينك احنا انفعال القلب وخشوعه وحضوره مع الاذكار ومع الصلوات على مستوى ايماننا، احنا ايماننا ضعيف الى حد ما، وبالتالي اذا قوي عزمنا واشتد يقيننا مش هيحصل الكلام ده. طب ما هو بيحصل دلوقتي، ما نعبأش بيه ولا ننشغل بيه، انما نعمل ايه زي النبي معلمنا، اذا رأى احدكم في نومه ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ادي واحدة. التانية وليدفل عن يساره ثلاثا. التالتة وليتحول عن جنبه الذي هو عليه. الرابعة ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره. فلا تنشغلي، اكثري الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء الله ربنا يصرفه عنك وعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي كريم، أختنا المتصلة زوجها تقول زوجي بخيل شوية، أحيانا تدعي المرض لتشتري علاجا، ما بتشتريش العلاج، بتاخد الفلوس تنفقها على الأولاد وعلى البيت، فما حكم هذا شيخي كريم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك طبعا أنه الزوج البخيل مشكلة، يعني كل داء له دواء كما يقولون، إلا الحماقة والبخل، صعب جدا أن يكون لها دواء إلا أن يشرح الله صدر هذا الرجل فيفك عنه هذه الخصال البغيضة والعياذ بالله. لكن كيف تتعامل الزوجة مع الزوج البخيل؟ في بعض الأحيان الزوج البخيل يكون فاهم عارف فلوسه كويس، مش رامي فلوس في الجيب ولا في الكومودينو كده وخلاص، إنما عادد فلوسه بالمليم. وفي هذه الحالة بعض الزوجات تقول مش هو يجوز إن أنا أخد فلوس من وراه؟ أيوة يجوز، بس لما كوني عارفة إن الزوج ده ما بيعدش فلوسه. لكن لو أنت فاهمة إن هو بيعدها بالمليم، يبقى لو أنت خدت فلوسه وصبح لقاها منتقصة هيتهم مين؟ نفسه ما عملش كده، أنت ولا الولاد؟
صحيح.
فتضعي نفسك والولاد في محل الشبهة وسوء الظن عند الزوج. أو يحصل حالة زي أختنا ما بتقول إن هي تدعي أنها مريضة، طب اديني بقى إيه 100 ولا 200 عشان أروح أكشف ب100 وهجيب علاج مثلا يبقى معايا براح. طيب افترض جدلا انت ما عملتش كده مش هتروحي، انت هتاخد الفلوس عشان تصرفيها في البيت وبتستنقذي منه فلوس عشان البخل. طب افرض جيب الليل الراجل وقال لك رحت كشفتي، فين الروجيتا؟ هتعملي ايه؟ رحت كشفتي، فين الروجيتا؟ اصل ضاعت منه وانا جاي. طب فين الدواء العلاج اللي جبتيه؟ هيسال. طب افرضي سال بقى وطلعتي، اسف في التعبير، ان احنا كذبنا عليه، يبقى في الحاله دي برضو وضعنا نفسنا موضع الايه، التهمه بين يدي هذا السلطه.
يبقى بلاش،
فبلاش الحركات دي. انما يمكن بقى ان احنا نعمل ايه، هنجيب خضار واكل وطبيخ ومش عارف ايه للبيت، يعني كم يكفيك النهارده؟ بدل ما نقول 40 نقول 60. ليه؟ لان مش هيجي يعد البصل، مش هيجي يعد حبات البطاطس اللي احنا اشتريناها، ومش هيجي يعد يعني حزمتين الملوخيه ولا الخبيزه اللي
هنجيبها. عشان هو
هو بخيل، فبنستنقذ منه ما نستطيع عشان نكفي
البيت،
نفقه البيت.
البيت تمام،
مش عشان نهدي وعشان نجيب مش عارف ايه، ابدا. هذا ان فعلناه نؤجر، انما المحاذير في اللي انا قلته سابقا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
أمد الله مع حضرتك يا استاذ احمد.
تفضل يا فندم، الله يرضى عنك.
ايه حكم الاسلام في بالنسبه للمجتمع، احنا مجتمع صعيدي، الافران العيش ناخد البطاطا وما تديناش عيش، ناخد بدلها دقيق، ناخد دقيق بدل الدقيق بدل العيش، ما الحكم؟
يعني البديل بدل الخبز يعني
ممكن. بدل العيش دقيق،
تاخدي زيت سكر سمنه كده بدل
أو لا لا أو انا دقيق. باخد دقيق من الفرن.
طيب حاضر،
باخد دقيق من الفرن بدل ما اخد العيش المخبوز.
طيب حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر
ماشي. ممكن رقم الشيخ بعد اذن حضرتك؟
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول، تقفليش التليفون. السلام عليكم. طيب حاضر. نعم شيخي الكريم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ شعبان درويش، تعطيكم الله الصحة والعافية. مسألة المقاول اللي خلف في الاتفاق، والحكاية اللي حكيتها الأخت الفاضلة، فهي جابت حد تاني صلح الخطأ اللي هو عامله، لأنه ما أعطاش الحاجة المتخصص. يعني حكم ماله ده إيه، والجزء اللي هي استقطعته من هذا المال، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
ازي حضرتك الشيخ؟
الله يكرمك، اهلا وسهلا.
اسال من حضرتكم، اسال حضرتك الدعاء بس زي، وعندي سؤال بعد اذن.
ربنا يحفظك، تفضل.
السؤال، لو احد دخل بعد احترام حضرتكم الخلاء وتكلم فيه، جائز ام لا؟
حاضر،
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام، وعليكم في امان الله. نعم شيخي الكريم. طب معنا اتصال تاني؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هو حضرتك، انا عندي سؤال.
اتفضلي.
انا كنت سالت السؤال ده امبارح، بس انا بصراحه ما فهمتش قوي. انا جوزي متوفي بقاله يجي 40 يوم، وانا عندي 65 سنه، وبعدين انا عايشه لوحدي واولادي ما عندهمش يعني وقت ان هم يجوا يقعدوا معايا وكده. أنا ممكن أن أروح أقعد عند بنتي وأبات عندها، ولا أرجع في نفس اليوم؟ كنت عايزة أبات يعني يوم ولا يومين ولا حاجة، أغير جو يعني، عشان الوحدة برضك بيهونوا عليا الوحدة يعني.
الشيخ أجابك يا أختنا، شيخنا يجيبك. حاضر، فأمان ربنا يصبرك ويرحمه.
جزاكم الله كل
وإياكم. وعليكم الصلاة والبركات. نعم شيخنا الكريم، الحق هذا المال اللي استقطعته من المقاول من حقها أم من حق المقاول شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
مدام أختنا جابت يعني واحد له خبرة في مسألة الدهانات في الأبواب والخشب وكده، وقرر أن هذه الأبواب لم تدهن بالطريقة المطلوبة أو مش بالدهان المطلوب، هي عايزة أستر والرجل عملها يعني بالدهانات العادية. فمدام صاحب الخبرة قرر هذا، فلها حينئذ أن تغرم هذا المقاول بمقدار القيمة التي سنعيد دهان الأبواب بها. لو افترضنا جدلا إن الرجل المتخصص اللي احنا جبناه اللي هيدهن الأبواب اتكلفت الدهانات 1000 جنيه، نخصم من الرجل ده 1000 جنيه. اتكلفت 500 نخصم من الرجل ده 500 ليه؟ لأنه حصل منه نوع من الغش والتدليس المقنع. ساب النقاش العادي هو اللي يدهن الأبواب. وطبعا الأستر له فن متخصص غير دهانات
الأشياء.
فبالتالي يعني أنت ما أخطأت ولله الحمد. وإن تناصفتم وتوسطتم فيما بينكم يعني خلينا البلد نصين كما يقولون عليك وعليه فلكم ذلك وهذه من المروءة والفضل بينكما هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل لو الذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول مقدار الزكاة تكون قد إيه عن هذا الذهب وعن كل سنة ولا مرة واحدة في العمر يعني كيفية شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
الذهب الذي تجب فيه الزكاة كل أنواع الذهب سواء شايلينه للاستثمار أو هو أصلا زينة النساء والبنات في كل الأحوال الزكاة فيه واجبة وهو القول الراجع عند أهل العلم مذهب الإمام ابن حزم عليه رحمة الله والإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى. وبالتالي إذا بلغ أي ذهب عندنا النصاب والنصاب ما يعادل أو ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24 أو ما يعادل 97 جرام من الذهب عيار 21 أو ما يعادل 113 جرام من الذهب عيار 18 فإذا بلغ الذهب اللي عندنا ممكن يكون متنوع شوية من 24 على شوية من 21 على شوية من 18 نجمع قيمة هذا الذهب عند رأس كل سنة
بأني سعر
وبسعر النهاردة بسعر النهاردة
تمام.
جمعناه والله طلع مثلا بخمسين ألف. هل الخمسين ألف دي هي قيمة الخمسة وتمانين جرام من الذهب عيار 24 النهاردة؟ لا مش قيمته ده أقل يبقى ما عندنا زكاة السنة دي. لو بلغ قيمة الذهب اللي عندنا كله النصاب الشرعي اللي هو ما يعادل الجرامات اللي شرحتها سابقا يبقى هنؤدي الزكاة كل سنة على رأس كل سنة هجرية بواقع 2.5% يعني باختصار على كل ألف جنيه 25 جنيها فقط. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عليه ديون ربنا يقضي عنه يا رب وعن كل المسلمين وفي جمعية خيرية تساعد فلو هل لو سألهم في مساعدته شيخ كريم يكون كان قد فتح على نفسه باب مسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة
والسلام. الغارم اللي هو مدين بديون أثقلت كاهله وعجز عن سدادها هل له أن يذهب إلى مثلا الجمعية ولا إلى أحد من أهل الخير أو أحد يدل أهل الخير عليه يا جماعة الرجل ده غارم مديون ولا يستطيع الوفاء بديونه فيعطى من الزكاة ما يسدد دينه؟ نعم يجوز إما أن يخبر عن نفسه بنفسه للجمعية فلا حرج في هذا إن كان بالفعل عاجز عن السداد وإما أن يخبر عنه صديق له أو قريب عارف حاله فيخبر الجمعية فيقومون بسداد الدين عنه. هذا مباح وهذا مباح إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع أرزاقنا وأرزاقه وأن يغنينا وإياه من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة يعني في الصعيد عندهم أختنا الفاضلة المتصلة تقول إن بدل الخبز صاحب الفرن أو المخبز يعطيهم دقيقا دقيق خبز يعني
نعم.
فما حكم هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد على العموم المسألة ديت أصبحت ميسورة ولله الحمد. ليه؟ لأنه الدعم الحكومي للمواطن صاحب الحاجة أصبح دعما ماديا يعني قيمة مادية الواحد الفرد له في الشهر 15 جنيه أو 25 مثلا الله أعلم تقريبا كانت 15 بقت زادت شوية. فالشاهد مدام الدعم هو قيمة نقدية أخذ بها عيش خير وبركة خدت بها زيت وسكر وكذا خير وبركة خدت بها دقيق خير وبركة لأن أنا بأخذ في حدود المبلغ المقدر له من الدعم الحكومي فكل هذا مباح إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ المتصل الكلام أثناء هو في الخلاء شيخ الكريم حكمه إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الخلاء اللي هو قضاء الحاجات له أداب في الشريعة من ضمنها ألا يتكلم أثناء قضاء حاجته إلا لحاجة. يعني الحاجة يعني إيه؟ افرض إن المية انقطعت عليه في المرحاض فينادي على الولد ولا البنت ولا الزوجة ولا صديقه في العمل مثلا، أو حتى حد بيتوضى في المسجد في المنحاض بتاع المسجد، يا فلان لو سمحت نورني مية. يجوز في هذه الحالة أن ينادي، أو أن أحدا ينادي علي ومش عارفين هو فين فيخبر أيوة أنا في الحمام أعزكم الله، ما فيش مشكلة. إنما بقى أطلع الموبايل واتصل، ويا راجل يا طيب وده كلام، أو رنوا علي فأنا في الحمام فأطلع الموبايل وأرد، لا أنا أقفل عليه عشان يعرف إن أنا شفت الرنة وسمعتها، إنما هذا كلام لا حاجة إليه. فالكلام اللي له حاجة ومصلحة أهلا وسهلا، سواء كنا في قضاء الحاجة أو حتى بنتوضأ أثناء الوضوء، أما ما لا حاجة لنا فيه يكره الكلام في أثناء الوضوء ويكره الكلام في أثناء قضاء الحاجة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أخت المتصلة 65 سنة، الله يديها الصحة، وزوجها متوفى من 40 يوما الله يرحمه ويغفر له يا رب، وهي في العدة الآن وتعيش وحدها والأولاد كلهم متزوجون الحمد لله. لو ذهبت إلى إحدى بناتها ومكثت يوما أو يومين أو أكثر، هي أمس قالت عشان بيجي لي حالة الوحدة بتعمل لي حالة اكتئاب، فهل لها أن تفعل هذا شيخي
كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمد زوجها الميت بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته هو وموتانا وموتى المسلمين، كما نسأله تعالى أن يلهمها الصبر والرشد والرضا بقضاء الله وقدره. أما إجابة السؤال فأقول ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيتها أبدا حتى تنتهي عدتها. أما قول آخر عند أهل العلم وهو قول معتبر وعليه من الشرع دليل، أنه يجوز لها أن تقضي العدة في بيت زوجها، وهذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر لها ذلك لعارض عرض لها، كأن تكون وحيدة تريد من يؤنسها، أو تريد من يخدمها، أو مريضة تريد من يقوم على تمريضها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تقضي عدتها عند أحد محارمها،
يعني بتروح بترجع البيت تاني،
ابنها أو بنتها، وزوج بنتها طبعا محرم لها. فإذا كان هناك حاجة فلا بأس أن تذهب، وإن وجدنا بديلا عشان ما نخرجهاش إلا لحاجة وضرورة، إن وجدنا بديلا بمعنى الابن المتزوج في المطرية يجي هو وزوجته يقضي يوم كامل ويبيته مع أمهم ويمشوا، والابن الثاني اللي في العباسية يجي بزوجته وولاده يقضوا معها يوم، وهكذا بنتها بزوجها ممكن يجوا. إذا لم يتيسر هذا كله يجوز لها أن تقضي العدة عند أحد المحارم الدائمين المؤبدين عليها كابنها أو زوج بنتها، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
لكنها تروح يوم ويومين وترجع
لا بأس،
لا بأس.
إذا كانت وسيلة تكسر بها الوحدة والاكتئاب وكذا،
ربنا يرزقها الصبر يا رب. حكم من ترك الصلاة بلا عذر،
نعم.
سؤال من أسئلة صفحة القناة.
من ترك الصلاة بلا عذر،
نعم.
من ترك الصلاة بلا عذر فهو تارك للصلاة، فإن كان هذا الترك مجرد كما يقولون تشاغل عن الصلاة، انشغال بالدنيا، كسل عن أداء حق الله عز وجل، فهو كبيرة من أكبر الكبائر. أما إذا صاحب هذا استخفافا واستهزاء بأمر الصلاة واحتقارا لأمر الصلاة، يعني اللي بيصلي خدوا إيه؟ مش دي بقى عبارات بتتردد على ألسنة هؤلاء البعض المساكين، يقول لك يعني اللي بيصلوا خدوا إيه؟ أو آخر مسكين أشد ضلالا وأكثر جهلا يقول يعني ما اللي بيصلوا اللي بيكذب واللي بيسرق واللي بيعمل واللي بيسوي، فيكون هذا نوع من استخفافه واستهانته بالصلاة واحتقاره لشأن الصلاة. في هذه الحالة يكون الحكم أفظع كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالواجب على مثل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم على ما سبق، وتوبة العزم الأكيد على المبادرة لأداء الصلاة بل وقضاء ما فاته منها، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الخطأ بل هذه الخطيئة. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخنا الكريم، حكم من تعطرت يعني وهي خارجة إلى الشارع ومعها زوجها، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، تعطرها إذا خرجت من بيتها حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم المرأة التي يجد الناس الأجانب في الشارع ريحها، بل ووصفت بوصف قبيح، قال فهي زانية، والزنا هنا ليس زنا المواقعة والعياذ بالله، إنما هو يسمى عند أهل العلم بالزنا الأصغر وليس بالزنا الأكبر اللي هو الفاحشة
الذي لا يقام عليه حد.
فلا يقام عليه حد، لكن هي مرتكبة لكبيرة. وربنا عز وجل لما نهانا عن الزنا ما نهاش عن الزنا مباشرة، إنما قال ولا تقربوا الزنا، فما يقرب إلى الزنا حرام، ومنه أن تتعطر المرأة كأنها تستدعي الناس أو الرجال الأجانب أن يشعروا بوجودها في الشارع فيشتموا ريحها. وكانت العرب تقول إن المرأة تشتهى إذا شمت أكثر من أن تشتهى إذا سمعت، يعني لما يشم عطرها ممكن يقع في 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 بلاء كبير ومستطير أكثر ما يسمع صوتها، وبالتالي فعليها أن تحتاط إذا خرجت، فلا تخرج متعطرة سواء معها زوجها ولا ليس معها الزوج، لأن هذا لا يصح إلا في بيتها، إن كانت أنسة يبقى بيت أهلها، وإن كانت متزوجة يبقى في بيت الزوج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل حفظ 10 آيات من أو 10 آيات من سورة الكهف تنجي أو تنجي صاحبها من المسيح الدجال شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد هكذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ 10 آيات منها إن شاء الله تكون منجاة له من فتنة الدجال. والخلاف في الروايات 10 من أولها ولا 10 منها ولا 10 من آخرها، الشاهد الخبر ثابت نسبيا عن النبي عليه صلوات الله وسلامه، لكن ليس معنى الحفظ إن أحفظها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا مش المقصود أحفظها يعني أسمعها، إنما المقصود أن أحفظها وأن أفهم معناها ومرادها وأن أعمل بما فيها من آداب وأخلاق وأحكام وأن أعظم شأنها وأن أعلمها لغيري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا فعلت هذا تكون إن شاء الله عز وجل هذه الآيات منجية للعبد من فتنة المسيح الدجال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخيرا شيخي الكريم، لو دكتور أو دكتورة في مستشفى ويذهبون أو تذهب أو يذهب إلى المستشفى بالتبادل مش الأسبوع كله نظرا للزحام أو لكثرة العدد بينهم بإذن من المدير 3 أيام 4 أيام باتفاق، فما حكم هذا وحكم الراتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد
عليه الصلاة والسلام.
طبعا هذه المسألة يعني من المسائل التي تدخل على الإنسان ريبة في ماله. ليه؟ لأنه مفروض يشتغل 6 أيام بيشتغل 4 أيام ويقبض راتب على 6 أيام، فلا شك أن فيها إدخال لمال غير مستحق للعبد في هذه الحالة. لكن هناك من أهل العلم من توسط في المسألة وقال نظرا لما ذكر في السؤال أنه أصل المستشفى العدد كبير، إحنا 10 أطباء والمطلوب يعني 2 أو 3 بيمشوا الشغل، فإحنا بنتناوب كل يوم نسقط 3-4 ياخدوا راحة وهذا بإذن المدير. أقول إن كان هذا بإذن المدير وعلمه فلا بأس بذلك، وهو من يحمل تبعاتها عند الله عز وجل. لكن أنا أتساءل بيني وبين هؤلاء الإخوة الأطباء والطبيبات بسؤال هم عارفين إجابته وأنا أعرف إجابته: ماذا لو جه على المستشفى تفتيش من الإدارة الصحية اللي المستشفى تابعة لها أو من مديرية الشؤون الصحية؟ لو طب على المستشفى وكيل الوزارة، أحيانا بيطب وزير الصحة بنفسه على المستشفى، لو طب وأنا غائب بالتسقيط اللي احنا بنعمله والترتيب اللي احنا بنعمله ده، ماذا سيفعل المدير وماذا سيفعل زملائي على التغطية علي؟ هيعملوا ايه؟ هيغيبوني. صحيح. غياب بدون اذن واعاقب.
لتقع عليهم.
اذا هذا الامر في الحقيقة ليس مشروعا ولا مباحا من الوزارة المختصة حتى تتصرف الادارة او يتصرف مدير المستشفى في هذا، فالترك في هذا افضل. انا اروح واقعد خير من اني ابقى في البيت وانا اخذ راتب اليوم اللي انا بغيبه اثناء الاسبوع، هذا ابرأ لذمتي وابرأ لمالي وابرأ لذمة المدير بل وأبرأ لمدير الإدارة الصحية إذا كان هو الآخر موافق على هذا الأمر الذي يتم في المستشفيات من حوله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شكر حبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا